الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ والأحداث التي نراها حولنا الآن تحرك في النفوس بعض الأمور وبعض الذكريات وبعض الصفحات من التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني بشكل عام. غزوة حنين، موقعة كبيرة جدا مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولاحظنا فيها أمرا عجيبا جدا، وأتوقع أن الكثير من المشاهدين والمشاهدات لا يعرفون دقائق الأرقام التي كانت في هذه الموقعة والأحداث والمجريات. نعرف بشكل عام أن المسلمين في أول المعركة هزموا، ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليهم بنصر مبين وتمكين وغنائم كثيرة وتوزيع للثروات على عامة المسلمين أو عامة المنتصرين. بنقول ان الموقعة بدأت بعدد كبير نسبيا من المسلمين. المسلمين في موقعة حنين كانوا 12,000، وال 12,000 كانوا بيحاربوا 25,000 من هوازن، 25,000 من هوازن وثقيف. طبعا 12,000 اقل من 25، لكن اول مرة في تاريخ الاسلام ندخل موقعة بهذا الرقم الكبير. حصل نوع من التغير القلبي عند المسلمين، نظر المسلمون إلى أعدادهم الكبيرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني لن يكون العدد سببا في هزيمتنا لأن العدد الحمد لله كتير. وكأنهم في هذا التعبير يقولون أن عددنا لن يؤثر على مجريات الموقعة، فلن نهزم أبدا لأننا الآن كثرة فلن لا نتوقع الهزيمة. فصاروا يعتمدون على العدد وصاروا يعتمدون على العدة، وإن كانوا أقل في الواقع من العدو الذي أمامهم. كنا لسه من كم يوم، 19 يوم، في موقعة فتح مكة الكبيرة، وانتصر المسلمون 10,000 على جموع أهل مكة. مكة هي أعظم مدينة في الجزيرة العربية بكاملها. فبالدراسات العقلية والمنطقية، إذا كنا انتصرنا 10,000 على مكة المكرمة فإننا سننتصر لا شك في ذلك ب 12,000 مقاتل على الطائف اللي هي أقل من مكة المكرمة. دي كانت الحسبة العقلية المادية التي حدث فيها نوع من التغير القلبي عند المسلمين في موقعة مكة. فتح مكة كانوا يعتمدون على الله عز وجل، في موقعة فتح حنين كانوا يعتمدون أو في موقعة حنين كانوا يعتمدون على عددهم، فحصل الفرار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل في موقعة حنين من أولها مع هذه الجموع الكبيرة 12,000، فجأة بصوا لعددهم ولقوا قدامهم 25,000، دب الرعب في قلوب كثير من المسلمين، بل كل في قلوب أكثر المسلمين، حتى فروا ولم يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل فقط. 100 حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وال 12,000 كلهم جريوا، وبعض الناس جريت بعيد خالص عن ميدان المعركة، حتى قال أبو سفيان وكان يرقب الموقعة، كان من ضمن المشاركين في موقعة حنين، أنه يتوقع أن يصل هروبهم إلى البحر، إلى البحر الأحمر، منطقة بعيدة جدا جدا عن المكان الذي دار فيه القتال. طبعا وضع مأساوي، الوضع فيه كارثة حقيقية. ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل الحديبية ونادى على الأنصار وقال يا للأنصار يا للأنصار، وبدأ الناس تتجمع حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم مرة تانية، وعرفوا موطن الداء. مشكلة كانت تغير قلبي يا اخوانا. لما فر المسلمين رجعوا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا احنا اتغلبنا عشان ظنينا ان العدد هو اللي ممكن يكسب، حصل التغير القلبي العكسي وعادوا الى الله عز وجل، فصاروا من جديد قوة حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصورة تنقلب تماما. بدأ المشركون هم الذين يفرون من أرض القتال. حصل فرار لل 25,000 قدام ال 12,000 بعد ما تجمعوا. لما تيجي تراجع مجريات هذه الموقعة والأرقام التي تمت في هذه الموقعة، أرقام القتلى والشهداء، هتلاقي أمر غريب جدا. المسلمين اللي مات منهم في الموقعة، كل شهداء المسلمين في موقعة حنين حوالي 12 شهيد فقط، وقتل المشركين 70 واحد. 12,000 بيحاربوا 25,000، متوقع تكون مجزرة، تكون عندك مئات وآلاف من القتلى. لكن الذي قتل من المسلمين عدد قليل والذي قتل من المشركين عدد قليل. النصر في البداية كان لمجرد أزمة قلبية مر بها المسلمون، فكان النصر للمشركين وكان الهروب للمسلمين. ثم بعد ذلك حصل أن عاد المسلمون إلى الله فانتصر المسلمون وفر المشركون. لم يفر المسلمون في بداية الأمر لكثرة القتلى فيهم، ولم يفر المشركون في نهاية الأمر لكثرة القتلى فيهم، إنما كانت كل القصة تغير قلبي لا يرى إلا الله عز وجل. أمر عجيب جدا. المسلمون عندما ذهب أو بعد قلبهم عن الله حصلت الهزيمة، وعندما اقترب قلبهم من الله حصل النصر للمسلمين، ولم يحدث فيما يراه الناس تغير استراتيجي على أرض القتال. لم يحدث إلا تغير لا يرى إلا الله عز وجل، وتغير في قلب المسلمين أو في قلوب المسلمين المشاركين في هذه الموقعة. الكلام ده كله بيجرنا إن أصل الأمر يا أخواننا ويا أخواتنا، يا من تشاهدون هذه الأحداث التي تمر بها مصر في هذه الظروف الصعبة، أصل الأمر صلاح القلب أو فساد القلب. لما سمعت هذه القصة وتدبرت في أحداث حنين وما تمر به بلاد الآن من أحداث، ونتمنى ألا يرينا الله عز وجل مكروها في أمة الإسلام، ولا مكروها في مصر، ولا مكروها في الحركة الإسلامية والإسلاميين الذين يريدون لهذه البلاد رفعة وقوة عن طريق تطبيق القرآن والسنة. نتمنى أن نسترجع هذا التاريخ، لكن أقول راجعوا قلوبكم. بيت القصيد قلب المؤمن. يا ترى القلب مرتبط بالله ولا القلب بعيد عن الله؟ وهذا هو الذي يجلب النصر أو يبعد النصر عن المسلمين. راجع الآيات القرآنية التي ذكرها الله عز وجل في حق أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم، اسمع، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كيف جاءت السكينة من الله عز وجل؟ وكيف جاء الفتح القريب؟ كيف عدت الحديبية فتحا؟ وكيف تحقق الفتح القريب بعد ذلك في خيبر؟ وكيف تحقق فتح مكة القريب كذلك؟ وكيف تحققت الرسائل التي أطلقت إلى الملوك هنا وهناك؟ كل هذا من منطلق أن الله عز وجل علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن القضية الرئيسية التي ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليها هي قضية قلبه. يا ترى القلب متصل بالله ولا القلب بعيد عن الله؟ إذا كان قلب الدكتور مرسي وقلب الحكومة القادمة وقلب المؤيدين لهم وقلب الشعب في هذا الاتجاه، اتجاه أنه مع الله عز وجل وأنه مرتبط بالله عز وجل وأنه يسكن لأوامر الله عز وجل، فترقب فتحا قريبا إن شاء الله رب العالمين، وترقب خروجا من مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية على كل مستويات. وإن كان العكس فيوم حنين ذكرى في كتاب الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. متى يولي المسلمون الأدبار؟ عندما تتغير قلوبهم. الكلام ده علق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ورأيناه في حياتنا في أكثر من موقف. احنا يا اخواننا، وانا اقول الكلام ده للمشاهدين والمشاهدات اللي عصروا معنا الاحداث الاخيرة في مصر في خلال السنة ونص اللي فاتت، كنا شديد الارتباط بالله عز وجل في كل هذه المراحل. في مرحلة الثورة كنا شديد الارتباط به سبحانه وتعالى. الظروف كانت صعبة جدا جدا، وكنا نتمنى النصر في كل لحظة، واسباب النصر منعدمة في ايدينا، فكنا نلجأ الى الله عز وجل وكنا ندعوه صباحا مساء. ليل نهار في كل الظروف في كل الأحوال، في ميدان التحرير، في الشوارع المختلفة، عند الأزمات، ونحن نتابع الفضائيات ونتابع الأخبار والشائعات والشكوك والريبة، وهذا يدبر وهذا يخطط وهذا يمكر، كنا نرتبط بالارتباطا شديدا. واستراحت النفوس قليلا مع هدوء الأحوال وبعدنا عن ارتباطنا بالله عز وجل، تلقينا الصدمات، تلقينا الأزمات، وأثرت فينا المكائد والمؤامرات، وحصل نوع من الكيد الذي وجدنا أنه آتى ثماره في هذه الطائفة المؤمنة، وحصل نوع من التفرقة بين المسلمين أو الفرقة بين المسلمين، وصرنا أحزابا وشيعة، وشاء الله عز وجل أن يجمعنا رغما عن أنوفنا في جولة الإعادة الثانية في انتخابات الرئاسة، عندما تجمع الطوائف الإسلاميين جميعا والقريبين من الله عز وجل والمعتمدين عليه على الدكتور محمد مرسي. وربنا سبحانه وتعالى شاء أن ينجح، وكان النصر من عنده سبحانه وتعالى كما بينا في الحلقة الماضية، وعرفنا أن الأمور الحمد لله في طريقها إلى الاستقرار. أنا أقول هذا الكلام في هذا التوقيت تنبيها لعامة المسلمين وعامة المخلصين لهذا البلد، إذا استرحتم إلى هذا الأمر وفسدت من جديد القلوب، أو على الأقل بعدت القلوب عن الله عز وجل، أو اعتقدتم أن النصر من عند فلان أو علان أو تكتل كذا أو حزب كذا، فإن كل الأمور تعود إلى مجراها الأصلي، ونعود إلى الخوف وإلى الشك وإلى الضعف وإلى الريبة وإلى كذا وكذا، ويضيع النصر ويسحب من تحت أقدامنا. القضية قضية القلب. بقول لك الكلام ده دلوقتي، بقول المتوقع حقيقة للقلوب أن تبعد. ليه يا دكتور متوقع للقلوب أن تبعد؟ لأن هذه السنن يا إخواني، هذه سنن في التاريخ قرأناها، في القرآن الكريم قرأناها، الشدائد تقرب الإنسان من الله عز وجل، ورفع الشدائد عندما يرفع الله عز وجل هذه الشدائد وينزل الخير وينزل الرخاء والاستقرار والأمن والسعادة والرفاهية عند الناس، الناس تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وتنساه، وهذا ما ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر، اسمع إلى الآيات تدبر فيها وراجع الكلام ده مع نفسك، يا ما مر بيك ضر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل أوضاعك، وانت نايم على السرير تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وانت قاعد على مكتبك، قاعد في بيتك، قاعد في الصلاة، قاعد في وسيلة المواصلات، القضية مش راضية تروح عن ذهنك، بتدعي ربنا سبحانه وتعالى أو قاعدا أو قائمة، وانت واقف في الصلاة ولا واقف في الشارع ولا واقف في أي مكان من الأماكن الدنيا كلها، انت تذكر الله عز وجل دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هل لك حالة تالتة غير دولت؟ ملكش، انت إما نايم وإما قاعد وإما واقف. يعني مراد الآية أنك في كل أحوالك تدعو الله عز وجل أن يكشف الضر الذي وقع بك. الكلام ده مش بس خاص بأيام الثورة وأيام الثوريين والإسلاميين والحركة السياسية، لا، في حالة كل إنسان، لما بيكون عندك طفل مريض، لما بيكون عندك دين، لما بيكون عندك وظيفة نفسك فيها، لما بيكون عندك مشكلة مع حاكم أو مشكلة مع رئيس في العمل أو مشكلة في البيت أو مش أي ضر وقع عليك، تدعو الله في كل أحوالك. فلما كشفنا عنه ضره، لما ربنا سبحانه وتعالى رفع الأزمة واتحلت الحمد لله، المفروض أن خير لو ساجدين، ما حصلش كده. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كأن عمره ما دعانا قبل كده، مرة الإنسان نسي الإنسان، مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، العلاقة بيننا انقطعت. الذي يتكلم هو الله عز وجل، الذي يلوم على الإنسان هو الله عز وجل. بمجرد ما الأزمة رفعت، مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يبقى أول مشكلة كانت سببا في ذهاب القلوب أو ضياع القلوب أو غفلة القلوب أن الله عز وجل رفع الضر، فبدل ما الناس تشكر الناس نست الله عز وجل، وهذا أمر خطير. هذا أول شيء. الشيء الثاني يا أخوانا هو خطير أيضا، الدنيا التي أقبلت. دلوقتي الدكتور مرسي الله يعينه بيجهز الحكومة، هيكون في رئيس وزراء وهيكون في نواب وهيكون في وزراء متمكنين في الأرض، كل واحد معاه وزارة، معاه رأس مال ضخم، معاه أتباع كتير، معاه قوانين، معاه سلطة، معاه حكم، معاه قوة. هيكون في محافظين، هيكون في رؤساء تحرير للجرائد، هيكون في رؤساء مدن، هيكون في كذا وكذا، الشركات العامة الكبيرة، شركات القطاع العام، القرى الموجودة هنا وهناك، مناصب كتيرة، بيقولوا أكتر من 3000 منصب سيادي في البلد، منصب خطير ومنصب كبير. والدكتور محمد مرسي مع الحكومة الجديدة بيرتب ده يكون هنا وده يكون هنا وده يكون هنا. هذه الدنيا، الوظائف ديت مناصب فيها سلطة، فيها أمر ونهي، فيها وجاهة، فيها وضع اجتماعي، فيها 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 وفيها فلوس، فيها أموال. الدنيا حلوة خضرة، هذه الدنيا التي فتحت على الناس، هذه المناصب التي تتوزع، هذه الأموال التي ستقتسم، هذا الميراث من الأقدمين، وأورثنا الله عز وجل مقاعدهم وأموالهم وديارهم. كنا لسه في زيارة للدكتور محمد مرسي في القصر الجمهوري من حوالي 3 أيام، وإحنا طبعا داخلين القصر الجمهوري، يعني إحنا كان مجموعة من العلماء وعامل دعوة للهيئة الشرعية، لدعوة للإخوان المسلمين، للجماعة الإسلامية، للجهاد، لكل التيارات التبليغ والدعوة، لأنصار السنة، لمجلس شورى العلماء، دعوة السلفية، كل هؤلاء داخلين القصر الجمهوري. طبعا الموضوع فتنة كبيرة للغاية، نسأل الله الثبات له. إن هذه الدار كانت منذ شهور قليلة أو سنوات قليلة تدار بقوة عاتية ظالمة، والله عز وجل أورث الصالحين ديار المفسدين، وأورث المظلومين ديار الظالمين. وحتى الناس اللي واقفة على الأبواب كانت مذهولة، بتقول يعني طبعا واقف على الأبواب هذا مقدم وهذا لواء وهذا كذا، كانوا قبل كده بيحرسوا الرئيس السابق، دلوقتي بيدخلوا العلماء وبيسأل كل واحد داخل، انت تبع جماعة ايه؟ الجماعة الإسلامية ولا جماعة الجهاد ولا جماعة الإخوان؟ وعمال يدخلوا إلى داخل القصر الجمهوري. طبعا آيات معجزات من رب العالمين سبحانه وتعالى، آيات قاهرات، لكن في ناس ممكن ما تاخدش بالها من الآية، لكن تاخد بالها من الرخام اللي موجود جوه، تاخد بالها من الكراسي، تاخد بالها من اللوحات المتعلقة، تاخد بالها من الأثمان الباهظة، ملايين الملايين التي أنفقت على هذا القصر قبل ذلك. ويفتن بهذه الدنيا في هذا القصر أو في غيره من القصور، في مبنى رئيس التحرير، في مكتب رئيس التحرير، في مكتب الوزير، في مكتب المحافظ، أبها ما بعدها أبها هنا وهناك في أماكن كثيرة جدا. الدنيا يا إخواني، إذا فتحت الدنيا على المسلمين فتن بها أغلب المسلمين، ولا يبقى إلا القلب الصادق، القلب المؤمن، القلب الملتصق بالله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من هذه الدنيا، كان إذا أتاه مال نظر إلى المسلمين وهو يخشى عليهم من أن يتصارعوا من أجل هذا المال الذي أتى، مع أن هؤلاء المسلمين هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. في يوم من الأيام قاعد في المسجد صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح، ولقى المسجد وراه ما شاء الله مليان على آخره، صلاة الصبح ده ما سلم لقى المسجد مليان، ما كانش مليان كده كل يوم، معظم الأيام ما كانش العدد بيبقى كبير كده. ليه؟ لأن الناس اللي بتصلي في المسجد هي الناس اللي عايشة في المدينة المنورة. دلوقتي لقى ناس من قبائل حوالين المدينة المنورة كانوا يصلوا في رحالهم، في قبائلهم جايين يصلوا النهاردة مع رسول الله السلام. طب رسول الله السلام إيه اللي حصل؟ إيه التغيير؟ نظر للناس وبعدين فهم، قال ده الناس عرفت اللي حصل بالليل. وإيه اللي حصل بالليل؟ أتى أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بمال من البحرين، مال صدقات وزكاة جمع من البحرين، وجاي في المدينة المنورة بالليل، الناس سمعت إن في أموال وصلت إلى المدينة المنورة، فجايين لعل إن شاء الله يكون خير ويوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال على الناس، والناس كلها فقيرة ومحتاجة هذه الأموال. هذه دنيا جاءت، الدنيا جاءت إلى المدينة المنورة، فجاء الناس من هنا وهناك. يعني نقف وقف كده ونفكر، يعني الناس ديت كانت عارفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي الصبح، يقرأ القرآن بلسانه صلى الله عليه وسلم، الناس من خلفه يستمعون إلى القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن يدي بعدها درس، وممكن الرجل يسأل سؤال، وممكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خاطرة، وممكن يعلم معلومة، ومع ذلك لا يأتي من بقاعه البعيدة لأن المسافة بعيدة لحد المسجد النبوي. لكن لما جت أموال الناس كلها جت، لما جت الدنيا الناس كلها جت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الى الجموع وتبسم صلى الله عليه وسلم وما اتكلمش ومشي خرج من المسجد فتعرضوا له كل واحد بدا يوري له نفسه انا موجود ايه الاخبار مفيش فلوس ولا ايه احنا دلوقتي بنعمل المواقف ديت كتير مننا يروح يعملها مع الدكتور محمد مرسي انا موجود اهوت ها مفيش حاجه يعني مفيش منصب يمين شمال طب عطيه من هنا طب انا عندي مظلمه طب انا عندي مشكله طب حل لي كذا الناس كلها تتعرض الدنيا فتحت الدنيا جاءت الدنيا فكل واحد بيتعرض فتعرضوا له كل واحد يمشي قدامه كده رايح جاي قدامه والرسول ما بيتكلمش وبعدين لقاهم كتروا قوي كل واحد جاي قدامه يوري له نفسه فقال بمنتهى الوضوح أسمعتم أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين انتوا عرفتوا ان في فلوس جت انتوا جايين عشان ايه جايين تسمعوا كلمه والكلمه ما سمعتوهاش فزعلانين جايين تسمعوا درس اسلامي ولا تفهموا تفسير ايه ولا حديث ولا جايين عشان الفلوس اسمعتم ان ابا عبيده قد اتى بمال من البحرين قالوا نعم يا رسول الله هيكذبوا على مين ما يقدروش قالوا نعم يا رسول الله عرفنا في فلوس قال صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ابشروا اذا ابشروا واملوا ما يسركم الفلوس احنا مش عايزينها الفلوس هنوزعها عليكم ابشروا واملوا ما يسركم ثم قال كلمات في منتهى العمق قال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ما الفقر اخشى عليكم تعيشوا طول عمركم فقراء مفيش مشكله تعيشوا مضطهدين مفيش مشكله معذبين مفيش مشكله مشردين من دياركم مفيش مشكله المشكله لما تيجي الدنيا قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم مناصب وأموال ورياسة ووضع اجتماعي كويس ومستقر وآمن وتجارة وزراعة وصناعة ما شاء الله تمكين في الأرض ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم انظر فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الأقوام السابقة عندما كثرت في أيديهم الدنيا تنافسوا على الدنيا قطعوا بعض وهتشوفوا الأيام اللي جاية هتشوفوا افتكروا الكلام ده كويس افتكروا لما يعلن الدكتور محمد مرسي وزارته شوفوا اللي هيحصل في البلد ايه شوفوا الناس اللي هتقول وشمعنا انا لأ وشمعنا خد فلان وما خدش فلان لن تجد الأمور أبدا مستقرة ليه؟ لأن الدنيا فتحت على الناس وكل واحد عايز ده أو عايز ده أو عايز حاجة من الدنيا ديت هذا هو التنافس الذي تنبأ به حبيبنا صلى الله عليه وسلم وده اللي كان بيخاف علينا منه وده إن شاء الله نتكلم عليه في الحلقة الجاية بشيء من التفصيل موضوع التنافس بين المسلمين والفرقة بين المسلمين والألم الذي يحدث للأمة عندما يتنازع أبناؤها السلطان ويتنازع أبناؤها المال ويتنازع أبناؤها الوضع الاجتماعي وكل هذه المقدرات في الدنيا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم راجع القرآن الكريم راجع آيات القرآن الكريم من أوله لآخره وانظر كيف تكلم ربنا عز وجل عن قضية الدنيا هذه وعن قضية التنافس على الدنيا على فكرة أنا إن شاء الله برنامجي في شهر رمضان على قناة الشباب هيكون بعنوان عابر السبيل بيتكلم على قضية الدنيا دي في 30 حلقة لأن الدنيا هتغير قلوبنا كتير جدا جدا أنا خايف على الأمة أن تمر بذكرى حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أنا خايف على الأمة أن تمر بذكرى المال الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من التنافس عليه عشان كده بنعمل هذا البرنامج عابر سبيل عشان نتكلم على قضية الدنيا في حياة المسلمين وكيف ينبغي لك أن تعمر هذه الأرض دون أن تنشغل بهذه الأموال دون أن تنشغل بهذه المناصب وهذه الأوضاع الاجتماعية وتعلم أنك إلى الله راجع وأنك عليه قادم وأنك تحاسب على الذرة والقطمير وتحاسب على كل ما جنته يداك وكل ما اكتسبته من مال في خلال هذه الرحلة السريعة لك على ظهر هذه الأرض ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكى لنا قصص كتيرة جدا جدا لأهل الدنيا وحكلنا قصص كتيرة جدا جدا لأهل الآخرة. منها على سبيل المثال قصة قارون. قارون رجل من بني إسرائيل، ما هوش من قوم فرعون، من بني إسرائيل، لكن كان ممكن في الأرض، كان معاه ثروة، كان من رؤوس الأموال، كان من المقربين إلى النظام، من المقربين إلى الزعيم فرعون في ذلك الزمن. ليه؟ لأنه صاحب تجارة كبيرة وصاحب أموال كتيرة. الناس لما بصت لقارون، والناس ديت على فكرة من الناس المؤمنة، لأن التعليقات بعد كده جاية من الذين أوتوا العلم لهم، بيكلمهم بكلام لا يفهمه إلا المؤمنون، كلام لا يفهمه إلا أصحاب العقيدة، لا يفهمه إلا الذين يوقنون بالبعث والنشور. يعني الكلام اللي بيحصل في التعليقات اللي موجودة في قصة قارون ما كانتش تعليقات المصريين المؤمنين بديانة فرعون أو المشركين بالله عز وجل، إنما كانت تعليقات المؤمنين من بني إسرائيل. لما شافوا واحد منهم ربنا فتح عليه واداله أموال كتيرة وعز وفخفخة واسطول ماشي معاه، يعني فوق كبير وموكب كبير ماشي بيه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، انظر إلى التعبير، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نظروا إلى الذي وصل إليه هذا الرجل من ملك ومن مال ومن وضع اجتماعي ومن قرب من السلطان ومن كذا، إلى أن هذه النعمة الكبرى، إنه لذو حظ عظيم، حظه ما شاء الله يعني عظيم، حظه بومب، وصل إليه الحكم ووصل إليه المال ووصل إليه الوضع الاجتماعي، إنه لذو حظ عظيم. طبعا قارون كان ضال، كان بعيد عن يعني قوانين رب العالمين سبحانه وتعالى في التمكين لأهل الصلاح، ما كانش بهذه الصورة، ونسب كل أمر إلى نفسه وقال إنما أوتيت على علم عندي. الذين أوتوا العلم المؤمنون الصالحون الصادقون يركبون مثل هذه الأحداث ويقولون أن الذي وقع فيه قارون كان من المؤمنين لكنه فتن بهذه الدنيا وفتن بهذا المال. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقاها إلا الصابرون، لا يصبر على هذه الفتنة، فتنة الدنيا التي بسطت، فتنة الأموال، فتنة الخزائن الكبيرة التي كانت تنوء بحمل مفاتيحها الجمال، هذه الفتنة لا يقوى على الصمود أمامها إلا الصالحون وإلا الصادقون. الذين أوتوا العلم قرأوا هذا المشهد ولاموا المؤمنين من بني إسرائيل على تمنيهم الدنيا التي مع قارون، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اسمع الآية اللي جاية، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. انظر إلى هذه الآيات، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء الذين كانوا يتمنون مكانة قارون قبل ذلك، لولا أن من الله علينا، بأي شيء من عليهم؟ من عليهم بالفقر، من عليهم بضياع الدنيا من أيديهم، من عليهم بعدم القرب من فرعون، من السلطان الظالم في زمانه، من عليهم بفقد هذه الفتنة، من عليهم، هذا هو المن الحقيقي، أن ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من هذه الفتنة. ولو كانوا مع قارون ومن أهله ومن عشيرته ومن مؤيديه لخسف الله عز وجل بهم كما خسف بقارون، كما اختفى قصره واختفت خزائنه واختفت كل أملاكه في لحظة من اللحظات، زي التسونامي اللي شفناه وربنا سبحانه وتعالى أهلك به أقوام كثيرة، زي أي زلزال حصل وأهلك ناس، يا ما شفنا هذا الكلام، زي ما حصل مع الحزب الوطني، زي ما حصل مع أمن الدولة، زي ما حصل مع حسني مبارك، زي ما حصل مع كذا، وخسف الله عز وجل بالظالمين في لحظات يا أخواننا كن فيكون. فالذين يريدون الحياة الدنيا لما شافوا المنظر مع قارون بهروا به، وعندما رأوا السورة في نهايتها عندما خسف الله به عز وجل وأرانا قدرته وعزته، قال الذين في هذا الذين يريدون الحياة الدنيا في آخر المطاف قال لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بهذه الصورة لماذا ذكرت قصة قارون في القرآن الكريم؟ ألم تذكر هذه القصة لكي يتدبر فيها المسلمون، كي ينظر فيها المسلمون بعين الاعتبار، يرون مثل هذه الأحداث ويعلمون أن التمكين ما هو الاختبار من الله عز وجل، يختبرنا الله عز وجل في زمان الضعف وفي زمان المشاكل والأزمات، هل نرفع أيدينا إلى الله نطلب منه أن يفك عنا الأزمة أم نلجأ إلى غيره؟ وعندما يمكن لنا في الأرض إنما هو اختبار جديد، اختبار في الأول بالتوجه إلى الله عند الأزمة، واختبار بالخير الذي فتح وبالأموال التي وصلت وبالوضع الاجتماعي الذي أعطي، يا ترى تفتن بمثل هذه الأشياء ولا يا ترى تثبت عند هذه الفتنة، يا ترى تتمناها ولا تهرب منها؟ الصالحون يا إخواني والفاهمون كانوا يهربون من هذه الدنيا، تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الإمارة لإنسان يعتبر هذه الإمارة تكليفا وليس تشريفا، يعتبرها عبء على كتفه، يعتبرها أزمة وضع فيها. وكذلك كان الصالحون بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر لما ولي الإمارة والناس يعني بدأت تساعده في قضية إدارة الدولة وبدأ هو يوزع المناصب فيعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، كلما يدي الإمارة لأحد كرام الصحابة القدماء الناس اللي خبرت هذه الدنيا وعلمت الحقيقة وقرأت القرآن والسنة يرفض الإمارة، مش عايز، ويحاول معه عمر يكرهه على الإمارة هو يرفض. ليه بيرفض؟ إنه خايف من هذه الفتنة وخايف من هذه الأوضاع الاجتماعية الجديدة على قلبه، كل ده خايف إن القلب بتاعه يتغير وإن هو ينفلت بعيدا عن المسار الذي وضعه لحياته. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولا سيدنا عتبة بن غزوان إمارة البصرة سيدنا عمر وبعته لإمارة البصرة، وسيدنا عتبة رافض تماما وأكرهه عمر على الذهاب إلى ولاية البصرة، وراح لولاية البصرة بقى أمير قطر كبير. خلي بالك البصرة مش مجرد مدينة في العراق، لا، البصرة كانت تدير كل شرق الدولة الإسلامية، كل شرق والجنوب الشرقي للدولة الإسلامية، يعني منطقة إيران ومنطقة باكستان والجزء الجنوبي من العراق ومنطقة بعض المناطق في أفغانستان، يعني بيدير عدة دول يا إخواننا. أمير البصرة هذا بيدير عدة دول. تخيل أنت لما أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعطي رجلا من الرجال إدارة عدة دول مرة واحدة، طبعا إحنا في زماننا ده يبقى يعتبر نصر مبين وفرحة ما بعدها فرحة ويعني سعادة ما بعدها سعادة والناس كلها تحسده على هذا الموضع. لكن سيدنا عتبة ما كانش كده، كان رافض تماما هذا الوضع الاجتماعي ورافض تماما هذه الإمارة ويخشى من هذه الفتنة، وراح إلى البصرة كاره وقعد فيها عدة شهور وخطب في المسلمين وقال إحنا كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت سبعة وكنا في الشعب ما بنلاقيش أكل ناكله، كنا بنلاقي حتة جلدة بنسخنها ونسفها عشان ما فيش أكل في الحصار الذي كان في مكة المكرمة، والآن ما منا من هؤلاء السبعة إلا كل واحد على أمير على مصر من الأمصار. ثم صغر لهم حجم الدنيا وكبر لهم حجم الآخرة، هذا زعيم المسلمين أو أمير المسلمين في البصرة يتكلم بهذه اللغة، ثم قال أنه يزهد في هذه الدنيا ولا يريدها ولا يريد الإمارة، ثم عاد منتهزا فرصة الحج إلى مكة المكرمة، وبعدين عد على المدينة المنورة وقال لسيدنا عمر يا عمر ارفعني من هذه الإمارة، ما أريدها، ما أريد الزعامة، ما أريد السيادة، ما أريد الوزارة، ما أريد المحافظة، ما أريد. قال كل هذه، وسيدنا عمر يقول له لا ما فيش إلا أنت، وأنا هعمل إيه؟ أنتوا حطتوني في إمارة المؤمنين وهتسيبوني بعد كده؟ لا، أنا عايز كل ده، أنت تساعدني هنا وأنت تساعدني هنا وأنت تساعدني هنا. وأرغمه رضي الله عنه وأرضاه على الذهاب مرة ثانية إلى البصرة. أنتوا شايفين الموقف، احنا بنتكلم في سيناريو مختلف تماما عن السيناريو المتوقع أن نراه في مثل هذه الأيام يا أخوانا. الموضوع فعلا كان في قلبه ألم لأنه يذهب إلى هذه الإمارة. عندما وصل إلى هذه الحالة وأرغم على الذهاب إلى البصرة، راح البصرة فعلا، وهو في الطريق وراكب الجمل بتاعه ورفع يده إلى السماء وقال يا الله إن كنت تريد بي خيرا فاقبضني قبل أن أصل إلى البصرة. أنا مش عايز أعيش، إذا كان لازم أبقى أمير طب خلاص أنا عايز أموت. فاقبضني قبل أن أصل إلى البصرة. فسقط من فوق جمله ميتا رضي الله عنه وأرضاه. اتصال مباشر بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. قلبه يا أخوانا لم يكن معلقا بالدنيا، فاستجاب الله عز وجل لدعائه وعصمه من فتنة الدنيا. هذه أمثلة واقعية حدثت في تاريخ الإسلام لأناس فروا من فتنة الدنيا فأنجاهم الله عز وجل من فتنة الدنيا والآخرة. القلوب إذا صلحت ستصلح أحوال هذا البلد، وإذا فسدت فيوم حنين ذكرى في القرآن الكريم عسى المسلمين أن يعودوا عليها، يعودوا إليها. فاصل إن شاء الله ونعود إلى إكمال الموضوع، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا.
الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت لا الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس ممكن تكون مستغربة اننا بنتكلم على قضية الدنيا بهذه الحماسة والوقوع في فتنة الدنيا واحنا لسه في اول الطريق، العملية كلها عدة ايام، لكن اقول هذه اخطر ايام يا اخواننا. اذا فسدت القلوب في هذه الايام فالمسار اللي هيجي كله مبني على ما نختاره في هذه الفترة العصيبة في تاريخ مصر. عشان كده بنسترجع مثل هذه الامور. بفكركم ان المسلمين في موقعة بدر وكانت اولى المواقع الفاصلة في تاريخ الاسلام، وقال عنها ربنا عز وجل أو سماها ربنا يوم الفرقان. بعد ما جت الغنائم بعد الموقعة المسلمين اختلفوا عليها وحصل نوع من الصدام والصراع بينهم، لولا أن نزل القرآن الكريم يعصمهم من هذه الفتنة. السورة التي نزلت تتحدث عن غزوة بدر اللي هي سورة الأنفال، اللي هي مفروض نزلت تكريما لهذا الجيش وتعظيما لأمره وانتصارا لهذا الدين وعزة لهذه الأمة، أول آية فيها ربنا بيقول فيها إيه؟ يسألونك عن الأنفال. أدي عايزين يقسموا الأنفال بينهم، نسيوا أن ده نصر كبير للإسلام ورفع راية للدين وأمور عظيمة جدا، وفكروا في الدنيا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الكلام ده احنا لما بنسمعه بنتخيل انه موجه الى مجموعة من الضعفاء الايمان اللي عينيهم كلها على الدنيا وعايز منصب كذا وعايز كرسي كذا وعايز فلوس كذا. ده موجه لأهل بدر، قمة القمة، قمة القمة. يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شوف تعريف الإيمان عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ناس بتصلي كويس، ناس بتنفق أموالها في سبيل الله، ناس بتخشع عند ذكر الله عز وجل، ناس إيمانها بيزيد كلما زاد القراءة القرآن على قلبها كلما رأت الآيات والمعجزات المبهرات. متوقع عندما ترى الآيات في غزوة بدر، عندما ترى الملائكة تنزل تحارب، عندما ترى المطر، عندما ترى النوم والنعاس، عندما ترى الآيات الكثيرة التي رأيناها في بدر، أن يزداد إيمانك لا أن تتصارع على الدنيا. رأينا الآيات كثيرة في الثورة، ورأينا الآيات كثيرة في انتصار الدكتور محمد مرسي، ورأينا الآيات المعجزات في دخول القصر الجمهوري وفي تملك الدولة وفي كذا. هذه آيات لابد أن تزداد إيمانا، لابد أن يخشع القلب أكثر وأكثر وأكثر. فإذا حدث العكس لابد من لفت النظر، لابد من لفت النظر. أنا لا أقول هذا الكلام لأن لي مشاهدات معينة يا أخوانا، أنا أحذر قبل أن تقع المشاهدات، لأني أقرأ القرآن الكريم وأسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وأسمع التحذير الرباني. يسألونك عن الأنفال. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة جاءته الجموع تحارب معه الآن في حنين، زي ما كنا لسه بنتكلم في أول الحلقة، دخلنا 12,000 حنين بعد الموقع، ولما ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالنصر أموال لا حصر لها، أموال لا حصر لها، غنائم هائلة، أعداد مؤلفة من الإبل ومن الشياء ومن الذهب ومن الفضة ومن السبي. فجاءه كبار أهل مكة الذين أسلموا بعد فتح مكة، وجاءوا يطلبون، يمدون أيديهم عايزين من الدنيا التي جاءت. جاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه من مسلمة الفتح، طبعا هو أسلم بعد ذلك حسن إسلامه، لكن لسه ما فهمش الدرس، فجاي يطلب يقول يا رسول الله أعطني اديني. حكيم بن حزام هذا الشريف من أشراف مكة يا إخواننا، رجل غني من زمان من سنين، هو الذي أهدى زيد بن حارثة للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من سنين طويلة من أيام السيدة خديجة، وهو رجل ميسور وغني وبيدي هدايا كمان عبيد. فرجل له وضع اجتماعي وله مكانة مرموقة ومكانة سامية، لكن لما شاف الدنيا كتير كده عينيه جت على الدنيا، عينيه جت، وما كسفش انه يروح يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اديني منصب، اديني مال، اديني اي حاجة من اللي انت في ايديك دلوقتي، اعطني يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه 100 من الابل، 100 من الابل. انت متخيل هذا الرقم؟ الجمل بكام دلوقتي يا اخوانا؟ دلوقتي في زماننا دلوقتي 15,000 ب 20,000 جنيه تقريبا. يعني لما اديك 100 ابل معناه ان انا اديتك 1.5 مليون او 2 مليون جنيه مرة واحدة. انظر العطاء. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعطي هذا العطاء ما احتفظ لنفسه بشيء، هذه الدنيا لا تساوي في عيني جناح بعوضة. فراح اداله 100 من الابل مرة واحدة كده، الرجل خد الرقم زهل، زهل فجأة معاه 100 من الابل. فقال يا رسول الله اعطني مرة تانية. شوف قد ايه الانسان ممكن يذل نفسه. يا رسول الله اعطني. فاعطاه مرة ثانية 100 من الابل. يا بلال اعطه 100 من الابل. مين اللي بيوزع؟ بلال. بلال، شوف الآيات، الرجل في هذا الموقف لم ينظر إلى الآيات. الذي يوزع، الذي يأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كانوا منذ قليل يطردونه ويعذبونه ويصادرون داره ويقتلون أصحابه. والذي يبارز التوزيع هو بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يعذب في شوارع مكة وتطع الصخرة العظيمة فوق صدره ويقول أحد أحد، والناس تحط في رقبته حبل ويطوفوا به الغلمان الأطفال في شوارع مكة يسخروا منه ويتريقوا عليه. الآن اللي ماسك المالية هو بلال، والرئيس الدولة هو رسول الله السلام اللي بيوزع. فزل نفسه، اديني يا رسول الله، اداله 100 من الابل. طب اديني كمان، اداله 100 من الابل. طب اديني كمان مرة ثالثة. تخيل، اديني يا رسول الله، فاداله 103. انت متخيل الارقام اللي بنسمعها ديت؟ 103، يعني اداله 4-5 مليون جنيه في قاعدة، اداله 103. فعندما اعطاه الثالثة قال صلى الله عليه وسلم، قال له بقى انت كل شوية 100 100 100، اداله درس. قال يا حكيم اسمع أيها المسلم، أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة، أنا عارف إن المال ده له بريق، إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أقوى إن هذا المال حلو خضر، المال ده أنا عارف إن أنت نفسك فيه وعينيك طمعانة فيه والناس دي كلها كده. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. اللي ياخده بترفع ما يزلش نفسه يقعد يطلب ويطلب، اللي ربنا رايده لك هيجي لك. عايز ربنا رايد لك منصب هيجي لك المنصب لحد عندك، رايد لك دنيا واموال هدي لك الاموال لحد عندك. اوعى تزل نفسك، اتقوا الله واجملوا في الطلب، الامور تجري بالمقادير، اللي ربنا عايزه هيكون، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ممن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على واحد ويقدر على واحد، يضيق على واحد، يوسع ويضيق، يبسط ويقدر، يؤتي وينزع سبحانه وتعالى. فبيقول له خلي نفسك عزيزة، اوعى تذل نفسك، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس، ذل نفسه وقعد يطلب يطلب يطلب، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. طول ما هتاخد، اديتك 103 هتطلب الرابعة، اديتك الرابعة هتطلب العاشرة، خدت الدنيا هتطلب أضعاف الدنيا. هكذا طبيعة الإنسان، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، كما يقول صلى الله عليه وسلم، واحد عنده واديين ذهب، والوادي هو بين المتسع الذي بين جبلين، تخيل انت جبل كده وجبل كده اللي بينهم كله ذهب، مش وادي واحد، واديان، هيبقى ايه امنيتك؟ كمان وادي تالت. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، كما يقول صلى الله عليه وسلم. فعلموا الدرس، حكيم نحزم عارفين عمل ايه؟ لما سمع الدرس فهمه، أم رجع المية التالتة ومرجع المية التانية واحتفظ بالأولى. وأنا أتخيل أن هذا الموقف لو حدث مرحلة إيمانية لاحقة كان رجع التلاتة، لكن هو لسه مسلم حديث، فرجع التالتة ورجع التانية واحتفظ بالأولى، وقال يا رسول الله والله لا أرزق أحدا بعدك شيئا، يعني لن أنقص أحدا أبدا من ملكه شيئا بعد هذه اللحظة، بمعنى أني لن أقبل عطاء من أي إنسان بعد هذا الموقف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتعلم من الموقف. ومرت الأيام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى الصديق إمارة المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأموال من هنا وهناك، جاءت الأموال من بلاد فارس، من بلاد الشام، كثرت أموال الدولة الإسلامية، وبدأ سيدنا الصديق يوزع الأموال. وممن وزع عليهم؟ حكيم بن حزام. قال له لا، مش هاخد، أنا ليا تجارتي بشتغل منها، مش عايز عطاء من الدولة، مش عايز. قال له ده حقك، الناس كلها خدت. قال له لا، أنا قلت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هاخد حاجة من الدنيا من حد، أنا ليا تجارتي وخلاص. ورجع له الأموال، مرضاش ياخدها. ومرت الأيام ومات الصديق، وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وتولى إمارة المؤمنين، واتسعت الدنيا جدا في عهد عمر، كثرت الأموال بشكل غير متخيل، وجاءت الغنائم من كل مكان، وبدأ سيدنا عمر يوزع، ووزع قسم حكيم بن حزام، رجعه له وقال له لا، أنا عهدت الرسول صلى الله عليه وسلم من سنين طويلة أن أنا مش هاخد حاجة من حد، أنا ليه تجارتي، مش عايز حاجة منك. قال له لا، ده حقك. قال له لا، أنا مش عايز. قال له لازم هتاخده. سيدنا عمر كان عنده حق، حق ما ينفعش، بدل حقك لازم تاخده. فقال له لا، أنا مش هاخده، مش هاخده، أنا خلاص أخدت عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح سيدنا عمر حط هذا النصيب في بيت المال، في وزارة المالية، وخطب في المسلمين وقال يا أيها المسلمون، إنني أعطيت هذا الرجل حكيم بن حزام حقه، فأبى أن يأخذه، وإنه في بيت المال، إن شاء أن يأخذه في وقت أخذه. يعني أنا شايله عندي بيت المال، لو حب يرجع في كلامه ياخده، ياخده، ده حقه قدام الناس كلها، عشان ما حدش يعتقد أن سيدنا عمر حرم حكيم بن حزام حقه، فكان الحق عنده واضح جدا. لكن شوف الموقف اللي عمله سيدنا حكيم، فهم الدرس يا اخوانا، يا ريت نفهمه زي ما فهمه حكيم بن حزام. سيدنا عمر كان بيلحظ مثل هذه المواقف، ويشوف يا ترى الدنيا عملت ايه في قلوب الناس، ويرقب حركة القلوب. هو ده الحاكم المسلم يا اخوانا. يا رب يوفق الدكتور هان مرسي انه ياخد هذه الأمثلة كنموذج في حكمه لهذا البلد العظيم مصر. سيدنا عمر كان بيرقب قلوب الناس، يا ترى القلوب حصل فيها ايه. لما شاف الناس راجعة من فارس وتغيرت اشكالها وتغيرت الوانها نتيجة الدنيا الكتيرة اللي جات لهم، خاف عليهم، لقى المسلمين جايين لونهم ابيض، كان لون المسلمين اسمر قبل كده، اسمر من ايه؟ اسمر من الشمس، من الكتح، من التعب في الجزيرة العربية. لما راحوا ارض العراق وارض فارس وعاشوا في القصور وعاشوا في الحدائق الغناء، لونهم بدأ يبيض. قال لهم ايه اللي حصل؟ قالوا له الدنيا، الدنيا جنات وحدائق وقصور وبيوت عملاق. قال لهم لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعناش، الكلام ده ما ينفعناش. امر بتكويف الكوفة، امر بميناء مدينة اسمها الكوفة، تكون في الصحراء بعيد عن الحدائق والجنات. يقول لك الله سبحان الله، طب وإيه الحرام في الحدائق والجنات؟ سيدنا عمر خايف على الناس يا إخوانا من الدنيا، خايف عليهم من القصور والديار الفارهة، خاف قال لهم اعملوا الكوفة، وابنوا الكوفة بالخص، ابنوها ما تبنوش بالطوب، ابنوا بالخص، ابنوا بالغاب يعني. وسبحان الله بعد ما بنوا المدينة بالخص بالغاب ده حصل حريق، فقام واكل كل حاجة. طبعا كل حاجة مبنية من الخشب كله اتحرق في لحظات. فقالوا لسيدنا عمر اتحرقت، قال لهم خلاص ابنوا بالطوب لكن لا تتطاولوا في البنيان ولا تزيدوا على 3 حجرات، كل بيت 3 أوض بس، مفيش بيت 4 أوض ولا 10 أوض ولا 20 أوضة. طب هو حرام نعمل المسكن الواسع؟ مش حرام، هو خايف عليهم يا اخوانا. انا هقولك لو انت بتعرف تعوم كويس، والدك او والدتك شافتك رايح ترمي نفسك في بحر هائج متلاطم وكله صخور، مش هتقولك يا ابني ما بتنزلش في هذا المكان؟ يا ابني انا خايف عليك، هو النزول من هنا مش حرام وانا بعرف اعوم كويس وما شاء الله متدرب ومتعلم، لكن هي خايف عليك تقول لك لا ما تنزلش في مكان الخطر ده، عندك الدنيا واسعة، انزل هنا انزل هنا انزل هنا، ما تنزلش في المكان الصعب ده. انت بقى متعتك تنزل في هذا المكان وتقول لا لا انا هنزل وان شاء الله هعدي. يا ابني ما تضرعش نفسك للمخاطر. هو ده كان فكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ما تعرضوش نفسكم للمخاطر، بلاش هذا المنصب، بلاش هذا المال، بلاش هذا المكان، بلاش هذا القصر، بلاش هذه الحدائق الغناء، عيشوا في الكوفة. أمرهم بتكويف الكوفة وألا يتطولوا فيها في البنيان. لما جاءته غنائم جلولاء، جلولاء أحد المدن الفارسية التي فتحت في عهدي رضي الله عنه وأرضاه، جاءت أموال كثيرة جدا جدا. أول ما شاف هذه الغنائم الكثيرة ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ بكى رضي الله عنه، بكى. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قاعد جنبه مستغرب، فقال له يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ هذا موطن شكر. قال له أنت مفروض تكون فرحان، مش حزين، ده موطن شكر، فلماذا تبكي؟ فقال اسمع كلمات عمر بن الخطاب في منتهى العمق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. انظر من شدة حكمته وإيمانه وصدقه رضي الله عنه وارضاه، قال ما أعطي قوم مثل هذا العطاء إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا يتحاسدون إلا ويلقى البأس بينهم. يعني نتيجة كثرة هذه الأموال المسلمين هيتخانقوا مع بعض، ولما يتخانقوا مع بعض، لما يتحاسدوا ويتباغضوا سيوضع البأس بينهم، الحرب ستدور بين المسلمين صراعا على هذه الدنيا. الكلام ده ما جابوش من عنده، الكلام ده لانه كان تلميذ نجيب في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. عشان كده بكى رضي الله عنه وارضاه، عرف ان نهاية الامة الاسلامية ممكن تكون قربت لان الفلوس كترت والمناصب كترت والدنيا كترت، فخايف على المسلمين فبكى رضي الله عنه وارضاه، واصدر قرارا ما احسب ان زعيما في الارض فعله رضي الله عنه وارضاه. ماذا فعل؟ اصدر قرارا بوقف الفتوح في فارس. ليه وقف الفتوح؟ عشان الفلوس كترت. تخيل واحد ربنا بينصره كل موقعه ما شاء الله، الفتوحات ورا الفتوحات ورا الفتوحات، قال لهم لا 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 كفايه، احنا مش عايزين اكتر من كده، كفاية علينا حروب دلوقتي. قال والله لو وددت أن بيني وبين فارس جبلا من نار لا يغزوني ولا أغزوهم، لا أنا عايزهم ولا عايز جناتهم وحدائقهم ولا أموالهم ولا غنائمهم، مع أنه منتصر رضي الله عنه وارضاه. وبالفعل الكلام ده كان في سنة 17 من الهجرة، بالفعل أوقف الفتوح، وقفت الفتوح، وقفت العمليات العسكرية مع أننا كنا منتصرين. وقفت ليه؟ عشان في فلوس كتير. في حد في الدنيا بيعمل كده؟ في حد في الدنيا يوقف الفتوح عشان الفلوس كترت، عشان الأملاك كترت، عشان العز كتر، عشان الأبهة والسيطرة والملك والتمكين كتر؟ هو ده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الرجل العاقل، الرجل الفاهم. الكلام ده كله احنا ممكن نشوفه لوغاريتمات ونقول كان مزودها، كان مبالغ شوية، الله يعينه، كل شوية نقعد نقول كلام. لا والله كان فاهم كويس، كان عارف حقيقة الدنيا وعارف الصراع وأراها من بدري، من بدري أراها. قال لما تكتر الفلوس قوي هيحصل الصراع، وصدق عمر. لما كترت الفلوس قوي قوي في عهد سيدنا عثمان بدأ الناس تتخانق مع بعضها. كان سيدنا الحسن البصري معاصر لسيدنا عثمان كان يقول الأموال ضارة والخير كثير، ومنادي الخليفة ينادي على الناس أغدوا على السمن، أغدوا على العسل، أغدوا على الذهب، أغدوا على الفضة. كل شوية منادي بتاع سيدنا عثمان يجمع الناس يوزع لها خير، يوزع لها خير، يوزع. قال خلاص. وبعد شوية قامت الفتنة. حصلت الفتنة في أواخر عهد سيدنا عثمان من كثرة الأموال وأراها قبل كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأراها قبل الكل الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم حافل بمثل هذه الآيات. الكلام ده يا إخواننا مش مفروض يزعلنا دلوقتي. الكلام ده مش معناه أننا نتهم الناس اللي ماسكة الحكم دلوقتي أو اللي هتمسك الحكم أنهم أهل دنيا، أبدا أبدا. والله إحنا عارفين أنهم أهل خير، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم ويثبت أقدامهم وينور بصرتهم ويصلح على أيديهم أمور البلاد والعباد. لكن بنحذر، في خطر كبير، في أسد جاي مفترس، في وحش كاسر، يا ما كل ناس، يا ما أمم هلكت في التاريخ. حكالنا ربنا سبحانه وتعالى حكايتها في القرآن الكريم، ونبهنا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وشفناها في صفحات التاريخ. يا ما ناس هلكوا نتيجة تصارعهم على الدنيا. صلاح ذات البين ووحدة المسلمين وتجمعهم أفضل 1000 مرة من منصب أو مال أو سلطان أو دنيا. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم حديث نقعد نتدبر فيه وأختم به الحلقة. وعايز كل مشاهد وكل مشاهدة يحط قدام عينيه في كل موقف يتعرض ليه في الأيام اللي جاية، لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا، كل الدنيا بكل سلطانها، بكل كنوزها، بكل ثرواتها، بكل مناصبها، بكل زخرفها، بكل بهرجها، بكل دولها وقاراتها، لا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة. ما قالش بعوضة، لا البعوضة كتيرة، جناح بعوضة. الكفار يشربون ويأكلون ويتمتعون، إذن هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. أسأل الله عز وجل أن يزهدنا في الدنيا، وأن يعظم في عيوننا أمر الآخرة، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين المرتبطين به في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا. وأسأل الله عز وجل أن يعصم مصر والمصريين والمسلمين جميعا من كل فتنة. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منتهى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة، وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلتِ.